الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. كتاب العلم الصغير. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل في طلب العلم. أولا، فضل العلم. قد دلت نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة عليهم رحمة الله على فضل العلم، ونأخذ واحدا من كل باب. القرآن الكريم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن السنة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ومن أقوال السلف قول الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته. قيل له: يا إمام، وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة المسمى بكتاب العلم الصغير أمليناها قبل مدة على بعض الإخوان وكتبت، ورأيت أن من المناسب أن نقرأ هذا اليوم في استقبال بداية الدروس العلمية والدروس النظامية أيضا في المدارس، وهي مختصرة، وأخذنا اسمها من كتاب شيخنا رحمه الله العلم، وسميناها الصغير لأنها رسالة صغيرة مختصرة. وفضل العلم هي المزايا التي جاءت النصوص الكتاب والسنة ببيانها في فضيلة العلم وفي أهميته وفي قيمته وفي فضل ودرجات من يطلبه. وذكرنا نزلا يسيرا دليلا من القرآن ومن السنة من كلام السلف. ومن أجمع ما علمت جمع في فضل العلم كتاب العلم للشيخ محمد بن سعيد بن رسلان المصري، فيكاد استقصى جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلق عليها، هو كتاب حافل في هذا الباب. ولا شك أن الإنسان إذا عرف فضل شيء طلبه وبذل وقته فيه وصبر على ما يلاقي من المشاق، لأنه يرجو هذه الفضائل التي دلت عليها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. نعم.
ثانيا، الأسباب المعينة على طلب العلم. أولا، كثرة الدعاء بالعلم، فالله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: وقل رب زدني علما.
وليس في القرآن موضع أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بطلب الزيادة فغيره من أهل العلم مهما بلغ باب أولى، فما بالك بالجهال أو أصاف المتعلمين. ينبغي الإنسان أن يقبل الله عز وجل ويسأله ويلح عليه أن يزيده من العلم. نعم.
ثم إن الدعاء محبوب إلى الله، فإذا دعوته بما يحب من أجل ما يحب فأبشر بالخير، فادعه في السجود وقبل السلام وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وقبل الإفطار عند الصيام وغير ذلك من أوقات الإجابة.
ينبغي الإنسان أن يستغل أوقات الإجابة، ولا سيما إذا رق قلبه، فيضع إلى الله عز وجل أن يفتح عليه في العلم وأن ينيله العلم وأن يعينه على طلب العلم وأن يهيئ له من أمره رشدا في طلب العلم، يفتح الله عز وجل عليه. وقل من طرق الباب إلا أذن له فدخل.
قل رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اشرح لي صدري لطلب العلم النافع وأعني عليه. ولا تفتأ مكثرا من الدعاء حتى تلقى الله سبحانه. ثانيا، مصاحبة طلبة العلم الجادين الذين يحفظون أوقاتهم ويحرصون على حضور الدروس وحفظ المتون ومراجعة العلم. وأما الكسالى فهم داء ومرض، وهم أخطر على طالب العلم من الفساق، لأن طالب العلم الكسلان يجرك معه إلى الخمول وضياع الوقت في التمشيات والرحلات.
هذا مهم جدا. الطريق إخواني طويل وفيه صعوبة وفيه مشاق، فإذا لم تجد من يعينك فإنك قد تكسل. ف فكيف إذا وجدت من يكسلك؟ وقد أشرنا إلى أن الكسالى ممن ينتسب إلى العلم أو طلب العلم أو الاستقامة أخطر عليك من الفساق، قد تثق بهم وقد تحب مصاحبتهم، أما إنسان عنده معاصي، دخان، أمور يعني محرمة، أنت تنزه نفسك عن ذلك. لكن حينما يكون الذي يخذلك ممن يعني ينسب إلى طلب العلم أو الاستقامة فهذا خطر عليك، فاحرص على أن تصاحب من يعينك على الطلب. نعم.
ثالثا، كثرة القراءة في كتب آداب طلب العلم. ومن الكتب المعاصرة كتاب العلم لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وحلية طالب العلم لبكر أبو زيد رحمه الله، وفضل العلم للشيخ محمد بن رسلان حفظه الله.
فهذه تحمسك وتعيد مرة ثانية، تعيد فيك النشاط، إذا قرأت مثل هذه الكتب فإنه تجد نشاطك وتستمر في الطريق بإذن الله عز وجل. نعم.
رابعا، القراءة في سير العلماء لا سيما المتقدمون مثل البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله وغيرهم، فهذا مما يشحذ الهمة ويطرب النفس ويحمسها على طلب العلم.
والناس كما قال بعض العلماء، الناس كأسراب القطع، يعني يقتدي بعضهم ببعض، فإذا قرأت السير تنشطت وتحمست. نعم.
سماع الأشرطة التي تدور حول العلم إما في الآداب أو السير أو في فضائله وما أشبه ذلك، مثل أشرطة الشيخ عبد الكريم الخضير وعبد العزيز السدحان ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ ومحمد المنجد حفظهم الله أجمعين، فتسمعها مرارا ثم بعد فترة تعيد سماعها،
فتكون حول العلم في القراءة وفي السماع وفي السير، هنا تنشط على طلب العلم.
ثالثا، قواعد في طلب العلم.
وهذه مهمة جدا، قد تتحمس وقد يكون عندك الهمة العالية والوقت الموجود لكنك ما تعرف كيف تطلب فلن تحصل، فلهناك قواعد وضوابط أسسها العلماء لكيف تطلب العلم. نعم.
أولا، الأصل في العلم ألا تدخله وحدك، فلا بد لك من معلم، ولذلك قالوا من دخل في العلم وحده خرج وحده،
يعني من دخل بلا معلم خرج بلا علم.
ثانيا، الأصل أن العلم يتلقى من العلماء الكبار لأنهم في الغالب والعادة أكثر علما وأكثر رسوخا وأسلم طريقة وأصح منهجا، وأما طلبة العلم فلا يؤخذ منهم إلا عند تعذر العلماء، إما لبعدهم وإما لأن جدول العالم لا يوافق الطالب من حيث الوقت وما أشبه ذلك. ومما يجب أن يتنبه إليه طالب العلم أن يتأدب مع من يتعلم منه، ومن لم يتأدب مع شيخه فقل أن ينتفع به. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم آداب طالب العلم مع شيخه في كتبهم التي ألفوها في آداب العلم، فمنهم من أفردها بتأليف مستقل، ومنهم من ضمنها كتابا، ومن الأخير ما عقده ابن جماعة رحمه الله في كتاب تنبيه السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، حيث عقد فصلا في آداب الطالب مع شيخه وذكر فيه 13 أدبا.
13 أدلوها. نعم، هذا كتاب مهم جدا، وهو كتاب مجموع من عدة كتب، إذا قرأته انتفعت في هذا الباب فتتأدب ممن تتعلم منه تنتفع به بإذن الله عز وجل. المذكرة موجودة.
وينبغي لطالب العلم قبل أن يجلس للشيخ أن يستخير ويستشير من يثق بعلمه وأمانته في اختيار من يتعلم منه، ما لم يكن الشيخ قد عرف بالعلم والأمانة واستفاض ذلك عند الناس.
هذا مهم جدا، أن تنظر في شيخك أو في الشيخ تتعلم منه، وإذا ما عرفت تستشير وتسأل أهل الثقة العلماء طلاب العلم المعروفون، إذا كان الشيخ عندك قريبا هل أخذ منه هذا أم لا، ما لم يكن الشيخ معروفا بالعلم والأمانة فهذا ما يسأل عنه. نعم.
رابعا، القاعدة في طلب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذه القاعدة سائرة في كل شيء حتى في أمور الدنيا، فكيف بطلب العلم؟ فلا بد فيه إذن من التدرج. ففي القرآن مثلا يبدأ بحفظ جزء عام ثم تبارك وهكذا ثم يترقى، ومما لا ينبغي أن يبدأ بسورة البقرة.
وهذا قد يحدث من بعض الناس الذي قد يكون إما كبير سن أو ربما متخرج من الجامعة، ثم يقول أبدأ بجزء عام مع الصغار مع طلاب الابتدائي، لا بقرأ من فوق. هذا غلط، طالب العلم شيئا فشيئا، الصغار قبل الكبار إن أردت طلب العلم، إن أردت أن تصل. أما أن تبدأ بالكبار فهذا يصعب عليك وربما تترك. نعم.
وفي التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات. وفي الاعتقاد يبدأ بلمعة الاعتقاد.
والشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله, عبد المحسن ابن الشيخ العلام محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم العالم المعروف, له الآن مؤلف أو جمع في هذا من أربع من خمس مستويات, لكنه قدم نواقض الإسلام على أصول الثلاثة, وهذا في الواقع فيها إشكال, لأن نواقض الإسلام الحقيقة أنها كبيرة جدا, وإن كانت مختصرة من حيث حجمها إلا أنها كبيرة من حيث معناها, وذلك بعض الناس لما بدأ بها ربما يقع في التكفير, وقد حدثني رجل بذلك قال لما قرأت هذه النواقض يقول شرعت في التكفير, يقول حتى قيض الله لنا طالب علم درسنا أصول الثلاث فعلمنا المنهج, يقول إلا كنت أكفر وأبدأ بالحكام, يعني قال يقول من لم يحكم ما أنزل الله, هذه خطيرة جدا وموالاة الكفار حقيقة. لعل الشيخ يعني يصل إليه هذا التنبيه تؤخر, وإلا الشيخ حفظه الله جمعه جمع طيب, لكن يحذر مثل هذا لا يقع الإنسان في التكفير ويسارع إلى قراءتها من عالم موثوق مثل الشيخ الفوزان حفظه الله, فله كتاب في هذا, كتاب نافع, ولو أن طالب علم جيد مثلكم إن شاء الله اختصره انتفع الناس به. نعم.
وفي الاعتقاد يبدأ بلمعة الاعتقاد ثم الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية.
فالأولى لابن قدامة رحمه الله صاحب المغني, والثلاثة الأخيرة لشيخ الإنسان بن تيمية عليه رحمة الله. نعم.
وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية ثم العمدة ثم بلوغ المرام وهكذا, فلو أراد أن يبدأ بالعكس فإنه سوف يصعب عليه تحصيل العلم وسوف يتعب كثيرا, فالمختصرات طريق لفهم المطولات.
هذه قاعدة أن الإنسان يبدأ بصغار العلم, يبدأ بالمختصرات ثم يدرج المطولات. نعم.
خامسا يجب أن يحرص طالب العلم على في البداية على أمرين, الأول ضبط الأصول, والأصول تطلق على شيئين, أولا نصوص الوحيين القرآن والحديث, ثانيا القواعد والضوابط التي استنبطها العلماء في كل فن من فنون العلم وقد أفردت
طيب
فيه.
وقد قالوا من حرم الأصول حرم الوصول, يعني من لم يكن عنده أصول لم يصل العلم, والأصول كما سمعتم شيئان, النصوص من الكتاب والسنة, والقواعد والضوابط التي استنبطها العلماء من النصوص, إذا اتقنها الإنسان وحرص عليها فإنه يضبط بإذن الله عز وجل العلم. نعم.
وقد أفردت فيه مؤلفات خاصة, ومن أخصرها منظومة الشيخ بن سعدي رحمه الله في القواعد والأصول,
وهي 42 بيتا, وللشيخ رحمه الله شرح عليها, وللشيخ المشيق حفظه له شرح عليها, ولغيره من أهل العلم شروح, ولشيخنا منظومة في 103 أبيات, وشرحها شيخنا رحمه الله في كتاب متوسط مجلد صغير نافع. نعم.
الثاني أن لا يفرح بالتوسع في الشرح ومعرفة الخلاف فهو مضر بطالب العلم.
نعم.
ولذلك كان
مع أن هذا يعني كلام العلماء الأحناف والشافعية والمالكية وغيرهم نهل العلم, لكنهم مضر لطالب العلم الصغير, الدخول في الخلافات ومعرفة خلاف العلماء لطالب العلم الصغير مضر أن يشتته. نعم.
ولذلك كان العلماء ينهون طلابهم المبتدئين عن قراءة الكتب المطولة, وقد ذكر لنا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن شيخه السعدي رحمه الله كان ينهاهم عن مثل ذلك,
كان ينهاهم عن المغني, ينهاهم عن قراءة المغني, والمغني كتاب عظيم لكن طالب ابن الصغير مضر.
سادسا الجدية والجلد, ومعنى الجدية أخذ الأمر بحزم بأن يقبل بكليته على طالب العلم وأن يجعله همه الأول والأخير, ومعنى الجلد الصبر والمثابرة, فلا يكون كسلان بل يستسهل الصعاب ويحاول مرة بعد مرة حتى يحصل العلم بإذن الله تعالى.
وهذا يحتاجه طالب العلم ليكون طالب علم, أن يجد ويجتهد ويجالد, وهذا حينما تكون حياتك كلها في طلب العلم, تجعل حياتك تدور على طلب العلم، على الدروس، على الدورات، على الحفظ، على المراجعة، على الكتب، قراءتك ويعني رحلاتك وسفرياتك كلها مع العلم، هنا تحصل العلم. فإن لم يحصل الكلية فما لا يدرك جله لا يترك كله، يعني ما استطعت ولو بعض حياتك خليها في الطلب. نعم.
سابعا التأني والترفق، والمعنى أن يأخذ العلم شيئا فشيئا، فلا يهجم عليه مرة واحدة لكي يحصل عليه في وقت قصير، بل مع الأيام والليالي يستطيع أن يأخذه. ولذلك قالوا: من رام العلم جملة فاته جملة.
رام يعني ابتغى وأراد، يعني أراد يحصل العلم جملة كله مرة واحدة، خلاص فاته جملة ما يحصل منه شيئا، لكن إذا أخذ العلم شيئا فشيئا فإنه يحصل. ولذلك كان عبد الرحمن بن مهدي وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله يأتي إلى قتادة ابن دعامة السدوسي وهو من التابعين فيحدثه، فيأخذ من 3 أحاديث، فيقول قتادة: أزيدك؟ يقول: لا، حتى أضبطها. 3 أحاديث، اليوم بعض الطلاب يأخذ 30 إلى 300 في يوم واحد، في النهاية أسبوع أو أسبوعين أو شهر الدورة ويأخذ سنة كاملة ما في شيء، هذا غلط. إنما خذ العلم شيئا فشيئا. نعم.
ثامنا وضع جدول للطلب، فيضع طالب العلم له،
هذا مهم جدا، هذا مهم ضروري أن تجعل جدولا مكتوبا، ولا تقول: لا حمد خلاص خليت في راسي والحمد لله يعني شل عرفت. نقول: لا، أكتب قيد. ولذلك قالوا إن ساعة تخطيط تعادل 3 ساعات عمل، هذا في أمور الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية، يقول 3 ساعات ساعة تخطيط تعادل كم؟
3 ساعات
عمل. وهكذا أنت تجلس تكتب لك جدولا ولو أخذ منك وقتا فإنك تنتفع به بإذن الله عز وجل.
فيضع طالب العلم له جدولا مكتوبا في كيفية دراسته من حيث الدروس التي يحضرها والمتون التي يحفظها والكتب التي يقرأها، وهذا يختلف من شخص لآخر حسب وظيفته وعمله وحسب قوة فهمه وسرعة حفظه. فيرتب الإنسان له جدولا، وينبغي أن يكون مكتوبا في البداية ويلزم نفسه به إلزاما تاما، فيقول مثلا: سوف أحفظ نصف وجه من القرآن بعد الفجر، وأراجع 5 أوجه من الحفظ القديم، والأحاديث مثلا يحفظ حديثا يوميا ويراجع 3 من الحفظ القديم، وهكذا في الأوقات وفي المتون يقسمها شيئا فشيئا.
وثقت مثلا الساعة 4:30 حفظ الأربعين النووية، 5 مثلا قراءة، بعد المغرب حضور درس، بعد العشاء بربع ساعة أجلس المشهد بعد الصلاة وراجع مثلا 2 من القرآن. أكتب والتزم بهذا وبإذن الله عز وجل تحصل. كم عندنا من الأوقات كم نضيعها، ولو رتبناها لحصلنا خيرا كثيرا. نعم.
ويجب أن يمتنع من الاستثناءات خاصة في البداية، فمثلا لو أحس بالكسل في يوم فلا يقل: لن أحفظ هذا اليوم شيئا، أو سوف أحفظ ولا أراجع، فهذا من الغلط ومما يلغي الاستفادة من الجدول ويهزم طالب العلم من أول الطريق. فجاهد نفسك وألزمها تحصل خيرا كثيرا بإذن الله.
وسوف تمتحن، سوف يأتيك في نفسك الكسل، وربما يأتيك عارض، يأتيك يعني شغل، فلا ألزم نفسك وسوف تستفيد. أنا لو أتاك ضيف وعندك دوام إيش بتقول له؟ ولك عندي دوام ما أسمح لي، هو بيعذرك. عندك جدول؟ عندي جدول، والله عندي الآن عندي ترتيب، عندي شغل ضروري والعلم ضروري، معلش أستأذرك، تعالي بعد ساعة، تعال بعد المغرب، بعد العشاء، بكرة، يعني التزم بهذا تستفيد إن شاء الله تعالى. نعم.
تاسعا أفضل أماكن طلب العلم هي المساجد، وتستفيد 3 فوائد: الأولى أنك في أحب الأماكن إلى الله وأبركها، الثانية أن الناس يقل إحراجهم وزيارتهم لك ولو زارك أحد فلن يطيل إذا رأى معك مصحفك وكتابك، الثالثة أنك تفوز بدعاء الملائكة لأنك لن تخلو من كونك تنتظر صلاة أو قضيت فريضة وبقيت مكانك، وهذه من أسباب دعاء الملائكة عليهم السلام لك، ودعاء الملائكة لا شك أنه معين على الطلب.
هذا ضروري جدا، أكثر من الجلوس في المسجد، هذه الفوائد الثلاث. أحب الأماكن الله المساجد. الناس ما يجونك يتكهون عندك في المسجد ماسك مصحفك، اللهم إلا واحد ضيف عاد يعني ما من عذر، ولا يسقط عنك تسعة أعشار الأشغال، أشغال الناس بل وأهل بيتك. تقول والله أنا في المسجد، أنا عندي ساعة لا أحد يكلمني، أشغالكم أقضيها مثلا قبل المغرب نص ساعة، ترى المسجد أحد يجيني أنا مشغول، وهكذا عرفك الناس خلاص يعذونك. اللي بيجيك لضرورة يجيك وهو مستعجل. أما لو كنت في البيت قد تكون تقرأ، قد تكون تحفظ وعندك مكتبتك، لكن يظن أنك تقهوى إيش معك، لكن في المسجد يعرف هذا منك. أيضا دعاء الملائكة، يا صليت بعد الفريضة وجلست، الملك يصلي عليك، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن كنت قبل الصلاة الملائكة أيضا تعينك في المسجد، وأنت في صلاة منتظرت الصلاة. فهذه فوائد كثيرة، احرص أن تكثر الجلوس في المسجد. نعم.
عاشرا الحفظ، يجب على طالب العلم الذي يريد التحصيل أن يحفظ ثلاثة أشياء. أولا أن يحفظ الله عز وجل، فلا يمكن لطالب العلم أن
طيب ثلاثة أشياء تحفظها، تحفظ الله عز وجل، وتحفظ وقتك، وتحفظ المتون. إذا حفظت هذه الثلاث تحفظ العلم. كم الحفظ إذن؟
ثلاثة.
احفظ الله يحفظك، احفظ وقتك، احفظ المتون. الأول ألف،
أن يحفظ الله عز وجل، فلا يمكن لطالب العلم أن يحصل العلم وهو فاسق، ينتهك المحرمات ويترك الواجبات، فيحفظ لسانه فلا يخوض فيما لا يعنيه، فلا يسب ولا يلعن، ويحفظ بصره فلا ينظر إلى الحرام، ويحفظ يده فلا تمتد إلى الحرام، ولو حصل منه هفوة فليبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله، فتقوى الله أعظم وسيلة لتحصيل العلم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
الله المستعان. إنسان يريد يطلب العلم وينتهك الحرمات وينظر إلى الحرام وينظر المقاطع وينظر، يخلو بنفسه بالجوال أو بالكمبيوتر ثم يدخل على محرم الله عز وجل يبي يحصل العلم، والله ما يحصل هذا أبدا، ولو حصله والله ما فيه بركة. لكن كن مع الله عز وجل، كن خائفا من الله مراقبا لله سبحانه وتعالى، يفتح الله عز وجل عليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأكثر الناس يقرأ هذه الآية فيظن الرزق رزق البطن، رزق البطن ورمر الفرج، وأعظم الرزق والله رزق القلب، العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
باء، أن يحفظ وقته، وهذا مهم جدا. ومن قواعد حفظ الوقت ما يلي: أولا أن يلجأ إلى الله عز وجل وفي حفظ وقته، ويكثر من الدعاء في ذلك، فإن الله هو المعين وحده سبحانه. ثانيا أن يرتب نفسه ويجعل له جدولا مرتبا، فلا يكن منثورا مبعثرا، يحفظ كيفما اتفق ويقرأ ما شاء متى شاء، ويحضر الدروس بدون ترتيب ولا تنظيم، فهذا لن يحصل العلم على الوجه الذي ينبغي.
وهذا أمر مهم، قد سبقت الإشارة إلى الترتيب. وانظر الآن مثلا الجامعات، بل حتى الابتدائية، بل حتى الآن الروضة لهم جداول معينة، يحفظوا كذا ويقرأ كذا، ربع ساعة لا ربع، حصل الأولى الثانية. فرتب نفسك في طلب العلم تحصل بإذن الله.
ثالثا أن يحرص ما استطاع أن يمضي أكثر وقته في المسجد،
أكثر
وقته في المسجد، ويتدرب على ذلك حتى يسهل عليه. فإذا تعلق قلبه بالمسجد فليبشر، مع ملاحظة القيام بالمتطلبات الأخرى والواجبات من حقوق الأهل وحقوق العمل والدراسة وما أشبه ذلك.
فلا يخل بها الإنسان بحق أهله، بوظيفته، بدراسته، بحجة أنه يطلب العلم. نقول لا، تستطيع أن ترتب هذا وهذا وتقوم بالحقوق الواجبة عليك وبحفظ وقتك. نعم.
رابعا أن يجعل لنفسه وقتا معينا لقضاء الأمور الواجبة من شراء لوازم المنزل والأهل، أو الذهاب للطبيب، أو زيارة الأهل والأقارب وما أشبه ذلك. مثلا
يوم وما أشبه ذلك
مثلا يوم الخميس يجعله لقضاء حاجات المنزل في الضحى، ويجعل زيارة الأقارب يوم الخميس بعد العشاء، وهكذا زيارة الطبيب يجعل له وقتا معينا. خامسا أن يحذر مضيعات الوقت، وهي أربعة: الأول كثرة النوم أو عدم ترتيبه، فالأصل في طالب العلم ألا يسهر بعد العشاء إلا لحاجة عارضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء.
وهذا أمر ضروري، وقد أخل طلاب العلم فيه به فضلا عن العامة، هو السهر. السهر هذا مقتلة، مقتلة الوقت، مقتلة للهمة، مقتلة لقوة البدن. كن غريبا في الناس في هذا، خلاص بعد العشاء ما عاد فيه، يعني احرص انك بعد العشاء خلاص في البيت ساعة ساعتين ونوم، قم آخر الليل صل ما تيسر، بعد الفجر تحفظ، تجلس بعد الفجر نشيطا. أما إذا كنت سهران ربما حتى تفوتك صلاة الفجر، فضلا أنك ما تجلس بعد الفجر، يعني وقتك بيضيع. إذا في درس تكسل أو تحضر مرة مرتين ثم تغيب كما هو الحاصل الآن، أو ربما تجلس وأنت متثاقل. نعم.
ولا ينام بعد الفجر أن هذا وقت مبارك، قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، وواقع الناس اليوم عكس ذلك، لكن مع المجاهدة والمصابرة يستقيم أمره بإذن الله. وقد يوجد من الناس من يخالف هذا لظروف عمله أو لظروف عائلته، فهنا يحرص أن يعوض في وقت آخر. ثم لا بد لطالب العلم من القيلولة لأمرين: الأول أنها من السنة، والثاني ولأنه ينشط في آخر النهار.
نعم، إذا نمت بعد الظهر أو قبل العصر فإنك تصيب السنة، وكانت السنة النوم قبل الظهر، لكن ظروف الآن أعمالنا، ظروف أعمالنا والدراسة يصعب الواحد ينام قبل الظهر. ثم أنك تنشط بعد العصر وقت ذهبي، إذا كنت قد أخذت قسطك من الراحة بعد العصر ساعة ونص وأنت في أوج نشاطك، تستفيد وتحصل العلم بإذن الله عز وجل.
الثاني من مضيعات الوقت كثرة الأكل والشرب، والقاعدة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم أكلاته يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فينبغي أن لا تكثر من الطعام والشراب، لا من جهة المقدار ولا من جهة الوقت، فالمقدار بأن تقلل، ومن جهة الوقت بأن تحصر وقت تناولك للطعام. فليس من صفات طالب العلم أن يجلس ينتظر الطعام لمدة ساعة أو أكثر، فمثلا لو دعي إلى وليمة لا بد منها فيسأل عن وقت الطعام، فإذا حددوه جاء قبله بوقت كاف كربع ساعة أو ما شابه ذلك، وأفاد الناس بكلمة مناسبة ليست طويلة لئلا يضجرهم.
إذن مثل هذا، أما واحد والله زواج يروح لهم بعد العشاء، خاصة الأيام هذه مثل العشاء، لن يأتي قبل الساعة 9، والآن تقريبا خلص الصلاة 8:15 7:30 ثم يجلس ساعة ونص ينتظر الأكل، مش تسوي ساعة ونص؟ هذا ما في عادي. قل لصاحب الزواج العشاء متى؟ قال الساعة 9، قال أبشر خليك في المسجد حتى 8:30 متحرك لهم. ثم إذا كنت يعني معروفا بينهم تقول هيئ مكبر، وإذا جيت خلاص سلم شوي كذا وكلمة 5 دقائق 10 دقائق تنفع الناس، ثم تعشى وتمشي. أما تجلس ساعة ونص تنتظر، هذه يعودك على الكسل ويعودك على تضييع الوقت، وإذا اعتدت على هذا خلاص ضاعت حياتك وضاع طلب العلم. نعم.
ثالثا كثرة الكلام في غير ذكر الله، فليس من صفات طالب العلم أن يكثر السماع أو يكثر الكلام لمجريات الناس من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو أخبار الناس الشاردة والواردة، فالوقت لا يحتمل.
والآن السماعات والقراءات في التويتر والإنترنت والفيسبوك وأخبار، كل يقرأ أخبار متنوعة نفس الخبر لكن بطرق، يكفيك شوي شوف ملخص أخبار واسمعه يكفي. نعم. وأما كل تغريدة وكل مدري اسم هذه مقطع وكل رابط تدخل وين وقتك ضاع. نعم.
وإذا ملئ الوقت باللغو لم يكن هناك متسع للجد والكلام النافع، فينبغي لطالب العلم أن يصون لسانه وأذنه من هذا، اللهم إلا لمصلحة كتأليف قلب قريب من والد أو رحم أو ولد أو زوجة أو من يرجو هدايته أو استقامته، لكن يلاحظ عدم الإكثار.
يعني الكلام في مجريات الحياة والأمور اللي هي بنافعة قد تحتاجها، ف فتكون نافعة لغيرها لا لذاتها. متى تسأل الإبل الوالد مثلا أو المزرعة أو الأم تسألها مثلا عن غنمها، يعني أشياء أنت ما مالك فيها شخص ولا لا ما تفرح بها، لكنك من أجل أن تؤلف قلب أهلك أو زائرك أو جارك. نعم.
ومن ذلك قراءة الجرائد والمجلات أو واقع الإنترنت الآن ومتابعة كل خبر يخرج، ومن ذلك سماع المحطات التلفزيونية والمراد المباحة، وأما المحرمة فلا إشكال في منعها.
ينظر مثلا في افتراس، فيلم عن الافتراس، فيلم عن الحوت، ساعة ونص حوت، يسوي بالحوت؟ أما تروح أنت مثلا تروح تغزو الحوت، تروح تصيد، ما يخالف، أما مجرد أنك تفرج يعني مثل هذا، حطه مثلا في أوقات وأنت تاكل، يعني ممكن تسويه كسلان، تنشط نفسك نص ساعة ربع ساعة. أما في وقت مثلا بعد العصر تعاين الفيلم، ولا في افتراس ما في شيء، حيوانات معينهم مو بحرام، لكن يضيع وقتك، سنام وقتك يزول. نعم.
رابعا فضول النظر، فلا تكثر النظر فيعود عليك بما لا ينبغي، وذلك لأن القلب وعاء تصب فيه العين والأذن واللسان، ولذلك غض النظر عموما إلا لحاجة. فأما الحرام فتركه أمر مسلم به ولا إشكال فيه، وأما عن الحلال فهو يشغلك عن حزم أمورك والجد. فمثلا النظر إلى لوحات المحلات التجارية ليس محرما، لكنه يشغلك عن الذكر وعن أشياء أهم منها. ومن النظر المباح الذي
يعني وانت رايح مثلا بالسيارة مثلا ربع ساعة يمكن تقرأ فيها نصف جزء، تكرر فيها وجها، تكرر حديث، تسمع شريطا، تسمع شيئا، مجرد رايح السيارة ذي مش مديلها وش من هي، خليجية ولا سعودية، ودبل ولا عادي، وقزازها وش هو، وش الفائدة؟ نعم.
ومن النظر المباح الذي لا ينبغي كثرة الرحلات للاستجمام، فهذه ممنوعة ومن مضيعات الوقت، وأما بدون كثرة فلا بأس.
كم الكثرة؟ كم المناسب الآن مثلا؟ يعني إذا علت في الشهر مرة رحلة، وينبغي لك أيضا في الرحلة أن تقضي فيها أشياء للأهل والأقارب، اقرأ شوف.
وأما بدون كثرة فلا بأس، ولو جعلها طالب العلم لأكثر من غرض لكان حسنا، كأن يجعلها لأهل بيته مع الأرحام والأقارب أو مع المدعوين ليتألف قلوبهم ويعد لها إعدادا مسبقا في استغلال الوقت بحسب الحال، مع إعطاء نفسه ومن معه شيئا من الفسحة واللهو المباح.
إذن فمرة في الشهر لا بأس بها، مع قضاء أشياء معها، تأخذ أهلك، زوجتك، الوالدين، مثلا طلابك في الحلقة، طلابك في المدرسة. أما كل أسبوع من بعد ما يطلع من الدوام، والآن راحت الجمعة معها، تروح لين رجوع ليوم السبت بالليل، هذا غير مناسب أبدا أبدا. طالب العلم بهذا الشكل يقول بيع كتبك وتصدق بها أو تصدق بها، تطلب العلم هذه ما مالك، يعني أطلع مثلا الصبح لين الظهر أو من العصر لين العشاء، يعني نص يوم واجد في المرة في الشهر، وتقضي مع بعض الأشغال. مثلا أنت رايح تقرأ، شو المعنى؟ وأن هل يهزون مثلا تروح تسنن الظهر الضحى، تقرأ ما تيسر، وهكذا. نعم.
سادسا أن يعتقد أن هذا الأمر واجب عليه لأنه سوف يسأل عنه، فليس حفظ الوقت أمرا مستحبا أو أمرا ثانويا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني وقال الألباني بإسناد صحيح.
إذن هذا حفظ الوقت مو أمر اختياري والأمر نافلة، لا، هذا أمر واجب نسأل عنه، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، نسأل عنه مرتين. إذن في حفظ الوقت أمر شرعي ديني. نعم.
سابعا أن يجاهد نفسه على حفظ وقته مرة بعد مرة حتى يستقيم بإذن الله.
وإذا بدأ الناس يتضجرون منك فاعلم أنك وصلت. يا أخي لا تشد على نفسك، ترى الدين شوي شوي، إذا بدأوا يقلقونك بالكلام ذا تراك وصلت. أما دام الربع معك مبسطين وذا الرجال حبيب وحليو والله ذا إن شاء الله عليه تراك توك، لا بدوا ها لا بدوا والله عسى ما حرجناك عسى ما ضيعنا وقتك تراك وصلت. نعم.
الثالث حفظ المتون، والأصل في العلم الحفظ، وأما الفهم المجرد سرعان ما يطير ويضيع، ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون. ومن القواعد في حفظ المتون،
ومع الأسف الآن الناس يقول افهم افهم افهم، يقول نعم افهم لكن احفظ أيضا، الفهم بدون حفظ يذهب، ولا شك أن الفهم هو المطلوب. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته من أجل تفهم، لكن فهم بدون حفظ سرعان ما يذهب. نعم.
أولا الاستعانة بالله عز وجل بشكل دائم ومستمر أن يعينك على الحفظ ويشرح صدرك له ويهيئ لك من أمرك رشدا. ثانيا أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للحفظ، فأفضل الأوقات ما كان بعد راحة للبدن مثل بعد الفجر وبعد العصر، وأفضل الأماكن المسجد، فإنه تقل فيه الضوضاء وإشغال الناس لك، وقد يوجد في البيت أماكن فسيحة يسهل الحفظ فيها. ثالثا أن ترتبط مع
هذا قد يحتاجه الإنسان، يعني الإنسان مثلا يكون في بلد مغترب ويكون مع زوجته لوحدها أو معها طفل صغير، فلو جلس المسجد بكثرة زوجته يعني تخاف، بعض النساء تستوحش، لكن إذا صار مثلا في البيت ويحفظ في المجلس وما عند أحد وهي طفلها في آخر البيت هي تطمئن وترتاح ما تخاف وهو يحفظ وقته. لكن أصل المسجد المسجد، لكن قد يكون الإنسان يحتاج إلى مثل هذا، فالحمد لله. نعم.
ثالثا أن ترتبط مع معلم أو زميل جاد للتسميع،
هذا ضروري أكتب عليه ضروري، هذا الارتباط مع شيخ في الحلقة، شيخ في التسميع، زميل جاد تسمع أنت وياه بشكل دائم، هذا بإذن الله يشدك، لو كسلت تجده يشدك مرة ثانية. نعم.
رابعا ألا تبدأ بحفظ شيء حتى تصحح قراءتك له لئلا تحفظ خطأ فيرسخ.
نعم. فتقرأ على تسمع، يعني تقرأ على شيخ قراءة ضبط، فإن لم يحصل نقول أشرطه الآن، أشرطه أشرطة القرآن، والآن المتون قل متن إلا وهم مقروء الآن على الشبكة فتسمع. نعم.
خامسا أن تقلل الحفظ الجديد ولا تكثر، ولكن تستمر مع الأيام والليالي. سادسا
كثرة غير مناسبة، اللهم الذي عارض لدورة وما أشبه ذلك أنت مضطر تحفظ معهم فلا بأس، لكن تحرص مرة ثانية تستعيد مرة ثانية من أجل أن تضبط. نعم.
سادسا أن تكرر الحفظ الجديد مرات كثيرة، وكلما صعب المحفوظ احتجت إلى تكرار أكثر، وليس المقصود من التكرار الحفظ لأن الحفظ يسبق التكرار، بل المقصود من التكرار الترسيخ والتثبيت للمحفوظ.
اجعلوا هذا بين قوسين، ليس المقصود من الحفظ من التكرار الحفظ، بس يقول لك حفظت كرر الحفظ يا خالص، نقول له أنت معروف ذا الحفظ في مرتين ثلاث أربع خمس بالكثير تحفظ، لكن المقصود من التكرار الضبط والترسيخ. نعم.
ولذلك من ترك هذه القاعدة ضاع حفظه ثم ترك الحفظ، والمناسب أن يكرر إلى 50 مرة.
نعم. الذي ما يضبط ويكرر إذا مثلا بعد شهر شهرين يرجع في الأول إلى هو ممسوح جديد، طلع جديد مرة ثانية خلاص والله حفظت وش الفائدة، يعني ما هي فائدة، لكن إذا تأنى وقلل وكرر وراجع تجد حفظه كالجدار يبني عليه. أما إذا كان يعني ما ضبط فتجد حفظه كالرمل يبي يحط عليه يطيح، إيش الفائدة؟ نعم.
سابعا أن تحرص على المراجعة أشد من الحفظ الجديد.
الجديد.
قال الحسن البصري رحمه الله عليك بالمراجعة فلولا المراجعة لكثر العلماء.
نعم.
وعليه فتجعل لك وردا من المراجعة ووردا من الحفظ الجديد، ولو دار الأمر بين ترك أحدهما لعارض ما فترك الحفظ الجديد.
نعم. لأن المحافظة على رأس المال أهم من الأرباح.
ثامنا ينبغي أن تخلي بعض الأوقات من الحفظ الجديد لأمرين، أولا لإجمام النفس واستعادة نشاطها، ثانيا للتركيز على المراجعة وتثبيت المحفوظ، مثلا تحفظ في 6 أيام حفظا جديدا لكل يوم وجه، وفي الجمعة تتوقف عن الحفظ وتراجع ما حفظته طوال الأسبوع وهكذا.
مثلا تجعل أسبوع مثلا إجازة ما تحفظ فيه، لكن تبقى في المراجعة خاصة القرآن، قال هذا ما تفارقه أبدا، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في أمن ولا في خوف، القرآن معك دائما لا تتركه أبدا. نعم.
تاسعا أن تبدأ بحفظ صغار المتون وضبطها قبل الانتقال إلى الكبار، وقد سبقت الإشارة إلى مثل ذلك. رابعا طالب العلم والعبادة، نحن ما خلقنا إلا للعبادة، فلا خير في علم لا يرث عبادة وخشية لله، بل هو وبال على صاحبه. والقواعد في العبادة ما يلي: أولا المحافظة على الواجبات مخلصا فيها لله متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا التزود من النوافل كما يلي: الصلاة فتحرص على السنن الرواتب وبقية النوافل، خصوصا قيام الليل الذي هو دأب الصالحين وسنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. القرآن،
ويعني طالب علم ما عنده قيام ليل هذا كالغازي بلا سلاح، الذي ما عنده قيام ليل كأنك داخل معركة ما عندك سلاح. احرص على أن ترتب نفسك وتجاهدها حتى يكون لك ورد من قيام الليل من أول الليل ومن آخره، وإن لم يعني يتيسر أحدهما، إن تحصل الاثنين فهو المطلوب، وإلا اختر لك واحدا منهما واحرص عليه. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد من أول الليل ولم يكن له ورد من آخره، لأنه كان يسهر في حفظ الحديث. وعلى كل حال إنسان إذا جاهد نفسه فتح الله عز وجل عليه ولو 10 دقائق أو ربع ساعة وتستمر عليها تنتفع بعذر الله عز وجل، احرص على هذا. نعم.
القرآن فتجعل لك وردا يوميا بمعدل جزء في اليوم، بحيث تختم كل شهر وتلزم نفسك به إلزاما تاما، حضرا وسفرا، صحة ومرضا. ولو قدر أنك تركته يوما ففي اليوم التالي تقرأ جزئين وهكذا حتى تستقيم نفسك.
وهذا من غير الحفظ والمراجعة، لكن هذا مجرد الورد، لا بدك من ورد مع مراجعتك وحفظك في أما موضع الأخرى، لكن يوميا تقرأ جزءا بحيث تختم كل شهر.
تنبيه ينبغي أن نحذر من الشيطان في هذا، فهو لا يحب الترتيب ويريد أن يسقطك من الورد بحيل خبيثة. فمثلا ربما يقول لك اقرأ ورد غد اليوم من أجل أن يختل ترتيبك، فلا تفعل، فإذا أنهيت ورد اليوم ثم انشرحت نفسك للقراءة فقرأ من مكان آخر ودع ورد غد لغد. ولو جعلت وردك للصلاة النافلة أو قيام الليل أو الضحى فقد أحسنت أيما إحسان.
نعم، هذه من تسويل الشيطان، سيبدأ يقرأ كل يوم جزءا فينشرح نفسه، كل شيطان يقرأ كواصل الحمد لله أقرأ، فتقرأ جزئين اليوم، بكرة جيك الشيطان قال الحمد لله خلاص العب، لا ورد بكرة خلي البكرة، تبي تزيد زد موضع آخر، افتح ختمة جديدة، ختمة غير 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 منتظمة، قد تقرأ جزءا اليوم وقد بكرة ما تقرأ، قد تقرأ فيهم 3 أجزاء، لكنك الختمة الأولى اجعلها مرتبة تماما مضبوطة، حتى لو طلعت مثلا طلعة اللي قلنا الطلعات هذه اللي الشهرية مثلا اللي فيها قضاء شغل أهلك وقضاء نفسك بإعطاء حقها، الحمد لله 3/4 ساعة توضأ وابعد شوي هناك وخذ مصحفك معك وركعتين وقرأ جزءك اليومي. أما يطير طول اليوم وراح جزءك ما يصلح ذا. نعم.
الأذكار، فينبغي لطالب العلم أن يكون مستمرا على أذكار اليوم والليلة ولا يخل بها، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج والأسفار إلى غيره.
ومن أحسن الكتب التي في متناول الجميع في الأذكار كتاب الشيخ سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله حسن المسلم، وهو الآن له طبعات صغيرة وسط وكبيرة، يعني الشمال اللي هم مثلا عيونهم ها لهم مثل هو اللي صغير تحطه في جيبك وتقرأ وردك، الأذكار الصباح، المساء، النوم، السفر وهكذا.
الصيام: فلا تخلي شهرا من صيام وأقل ورد ينبغي أن تحافظ عليه 3 أيام من كل شهر، ولو فاتتك في شهر فاقضها في الشهر الثاني، وألزم نفسك حتى تستقيم لك.
نعم، هذه أشياء تجعل قلبك يثبت، تحس وإن كان فيه تعب وشيء من الكلفة إلا أن الطمأنينة تنزل عليك. عبادة هذه ترقق القلب، وهي على اسمها عبادة تعبيد، والتعبيد مأخوذ من الطرق المعبد اللي رصته الأرجل، قلبك يطمئن ويرتاح بكثرة العبادة. أما إذا ما عندك عبادة تحس بالقلق، تحس أنك متنرفز، تحس أنك ضايق، ما أنا ضايق لكن ما أدري إيش قومي، ما أدري إيش فيني، أنا طفشان، لا عندك يعني نفس تحفظ ولا تحضر دارسا ولا تراجع ولا تقرأ، تروح تمشي بس يعني، وسبحان الله تروح تمشى والقلق في قلبك ما يروح، يمشي معك. لكن لو دخلت المسجد ثم توضيت قرأت جزءا أو جزئين أو 3، شوف قلبك كيف يصير، شوف نفسيتك، شوف أخلاقك كيف تكون حتى مع الناس، تحس أن الناس أنك تحبهم وأنهم يحبونك. لكن ما عندك عبادة، ما عندك إقبال الله عز وجل، تحس بالوحشة، تحس بالوحدة، تحس أنك مبغض من الناس، الناس يبغضونك، تشوفهم تبغضهم. لكن إذا معك طمأنينة وراحة وأنس وقيام ليل وصيام نهار أوراد، حياتك تتغير، لذلك احرص على هذا. نعم.
خامسا: أمور معينة على طلب العلم. أولا: صدق اللجأ إلى الله في طلب العلم، وجعل الدعاء بطلب العلم في الصلاة ومواطن الإجابة. ثانيا: احتساب الأجر واستحضار ذلك. ثالثا: الصحبة الصالحة. والصلاح هنا الرغبة في طلب العلم.
هذه أمور تلخص ما سبق، لكن أفردناها من أجل يعني التكرار والضبط.
وأما مجرد الاستقامة الظاهرية فإنها في هذا الباب لا تكفي، بل إن مصاحبة من ظاهره الاستقامة لا تعين على طلب العلم، بل هو مرض يحول بينك وبين طلب العلم ويكون عونا للشيطان عليه. وينبغي للإنسان أن يبحث عن الصحبة الصالحة ولا يستحي في ذلك. والحقيقة أنه ليس حياء بل هو خور، لأن الحياء محمود في الشريعة.
يعني مثلا لو إنسان انتقل إلى مدينة جديدة للتدريس أو للدراسة أو للعمل، يبحث أين الحلقات، اجمع من شراكة سمعنا وياك، نبدأ في الحفظ، نبدأ في المراجعة، اسأل يعني، ولا تستحي من هذا. تحرى مثلا في المساجد، في الأماكن، في يعني أماكن درس العلماء طلاب العلم، وتبحث من يعينك على الطلب ويثبتك على الطريق هذا. نعم.
وعليك أن ترتبط ارتباطا وثيقا بمعلم أو زميل جاد ناصح، ارتباطا خاصا بمعنى أن تحفظ عنده أو تحفظ معه بشكل مرتب مستمر. ومن جرب هذا عرف قيمته. ومن ذلك الارتباط بالدروس وعدم التفريط فيها أبدا. ومن طرق الشيطان في تخذيلك عن حضور الدرس أن يأتيك بحجج ملبسة، فمثلا يقول: ركز على الحفظ أولا، أو الدرس غير مناسب، أو المدرس قد توسط في المتن فانتظر حتى تبدأ من جديد.
نعم، يأتي مثلا إلى درس مثلا في الفقه فإذا هم في الصيام، قال: لا، المفروض تبدأ بالطهارة، لا تحضر الدرس هذا. ده وش سوي؟ حضر، يقعد عاين انترنت، دور يمكن في الشبكة فيها شيء، يبدأ يوتيوب منظر ومقطع ويلا، يعني يضيع وقته. احضر مع المسلمين. يعني هل تتوقع ان طلاب العلم الذين وصلوا الى ما صف العلماء، ان علماء يعني يستفيد الناس منهم، هل كلهم بدأوا مع العلماء من اول دروس؟ لا، مو بصحيح ده. يعني شيخنا رحمه الله كان الدروس مستمرة، وكان الطلاب كل سنة يأتون بالعشرات، اللي في الجامعة هو اللي ينتقل الى طلب العلم، يبدأون من حيث يعني وجدوا الشيخ رحمه الله يستمرون معه، ثم الجاد منهم يستدرك ما سبق، إما بأشرة الشيخ رحمه الله ينسخونها ويقرؤونها، أو على كبار طلاب الشيخ يقرؤون عندهم المتون يستفيدون. أما يجيك الشيخ تقول: لا، الناس من 40 نووية 15، وطيب الأولات شو سوي بها؟ طيب ما تيسر، ابدأ. نعم.
رابعا القراءة في آداب الطلب، فينبغي أن يكون في مكتبتك كتب في هذا الموضوع وهي متنوعة كثيرة، ومن أراد أن يزداد منها فلينظر في مقدمة طلب العلم لبكر أبو زيد رحمه الله.
ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل هذه الرسالة ما يقرب من 30 كتابا كلها في الطلب.
خامسا القراءة في السير، ومن أعظم ما يشحذ الهمة ويرقي النفس في الطلب، وانظر في نفسك عندما تقرأ أو تسمع سير العلماء. سادسا سماع الأشرطة التي تدور حول العلم إما في الآداب أو في سير العلماء أو المنهجية، ولكبار علمائنا الشيء الكثير في هذا. التعليم بتدريس الناس ونشر العلم، وهذا لمن تأهل. سابعا التعليم بتدريس الناس ونشر العلم، وهذا لمن تأهل بعض الشيء فيعلم الناس العلم الذي يتقنه، ومن ذلك ما يلي.
يعني الآن هذه وسائل في نشر العلم وفي الدعوة. أولا ألف
إلقاء الكلمات في المساجد أو المجالس العامة أو الخاصة، ومن المجالس العامة اجتماع الناس في الأحياء، فقل حي إلا ولهم اجتماعات دورية، ومن الخاصة اجتماع الزملاء في العمل فيرتب كلمة على مواضيع معينة، مثل شرح أركان الإسلام والإيمان وكلمات في الطهارة وفي الصلاة،
وتكررها تلقيها في هذا المسجد، في المسجد اللي هناك، في مسجد العمل، في جلسة المدرسين، استراحة الموظفين، هكذا. شو المعنى؟ كررها. نعم.
باء فتح درس غير معلن لطلاب المدرسة أو زملائك في العمل، مثل أن تجعل كلمة مستمرة في الأصول 3 من غير أن يعلن أن هذا درس، أو تشرح 40 النووية حديثا كل أسبوع،
وتحضر تحضيرا مسبقا، تقرأ وتلخص، ربما تكتب في دفتر مستقل شرح الحديث، تتقنه وتضبطه وتلقيه. نعم.
أو تشرح 40 النووية حديثا كل أسبوع، أو تفسر جزء عما بادئا بقصار السور، ويسبق ذلك تحضير مكتوب بحيث تستفيد وتضبط المادة، ثم يبقى ذلك مرجعا لك فيما بعد.
يعني الشرح هذا تشرحه لخصه وتكتبه كتابة، تجعله كتابة مضبوطة مرتبة، ونستخدم الألوان الأحمر والأصفر والأخضر، الكبير والصغير، بحيث تكون تفتح النفس إذا صرت تقرأ فيها، ولو خلفتها بعدين الناس يستفيدون منك من كتابتك هذه، ثم تلقيها اليوم وتلقيها بعد سنة بعد سنتين هنا وهناك. نعم.
جيم أن تفتح درسا معلنا للمبتدئين عندما تكون أهلا، ولا بد من الطرق الرسمية، وتعلن أنه للمبتدئين في الطلب، ثم تحرص على الشرح المبسط حتى لو كنت تستطيع التوسع في ذلك. وفي
طيب
هذا
بعض الناس إذا فتح درسا خاصة في البداية، الناس أبد عرفوه بالعلم وما أشبه ذلك، ربما يتوسع في ذكر الخلافات والشرح، وقال الشيخ بن باز والهيئة كبار العلماء والشيخ بن عثيمين وفلان وفلان، ما له داعي. يعني العلم ترى يؤخذ شيئا فشيئا، ولا تحرص على ذكر مثل هذه الخلافات، تتعب نفسك في التحضير ثم تتعب من أمامك في الضبط.
وفي هذا فائدتان: أولا لك خاصة، وهي أن تبتعد عن الغرور وإظهار النفس. ثانيا للمتلقين عنك، لئلا تثقل عليهم. والحمد لله رب العالمين. إملاء العبد الفقير إلى الله محمد بن مبارك الشرافي في 27 من ذي الحجة 29400.
ويغفر له.